قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
بالكل سعيد فرحا باليوم ده أهلا يا عيد أهلا يا عيد هلا بالعيد. والكل سعيد فرحا باليوم ده أهلا يا عيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى صحبه الغر الميامين. كل عام وأنتم بخير مشاهدين الأعزاء. نتحدث اليوم عن العيد وفرحة العيد، العيد تواصل تراحم، ومعنا فضيلة الشيخ الأستاذ المتميز هشام التابعي. أهلا بك، مرحبا بك مثل المشاهدين، ونود أن نتجول في العيد في الواقع وفي الفكر. ونود من فضيلتكم أن تعرفوا المشاهدين بحكمة الأعياد بصورة عامة، وبما يتميز عيد الفطر المبارك عن عيد الأضحى. هذا واحد. وثانيا، ما هي الصورة المثلى للاحتفال بالأعياد لدينا نحن المسلمين؟ هل نحن نحتفل بالأعياد على الطريقة الغربية هرج ومرج وكذا، أم لدينا احنا إطار محدد نحتفل من خلاله بالعيد؟
نعم، جزاك الله، شكر الله لك وأحسن الله إليك. واسمح لي سيدي في البداية أتوجه بالتهنئة إليك ممثلا لهذه القناة الرشيدة القوية التي تقوم بدور رائد في الدعوة إلى الله، ووفقت توفيقا كثيرا ولها صدى في معظم البلدان الإسلامية، فجزاكم الله خيرا أنتم أيها العاملون في هذا الإطار وفي هذه القناة المباركة. واسمح لي أيضا أتوجه بالتهنئة إلى السادة المشاهدين الأكارم مشاهدي قناة الخليجية، وأقول لهم جميعا كل عام أنتم بخير وسعادة وتوفيق ورشاد، وأسأل الله عز وجل أن يعيده علينا سنوات عديدة وسنين مديدة، والأمة إن شاء الله بخير وعافية وتوفيق. وإن شاء الله العام القادم نصلي عيد الفطر في الأقصى الأسير بإذن الله تعالى.
بارك الله فيك. طيب حضرتك، يعني لدينا عيدان، الأضحى وعيد الفطر المبارك.
نعم.
حكمة عيد الفطر المبارك، يعني هل هو نحن نحتفل بعيد الحرية، هل نحتفل بتتمة التشريع، بمكافأة الصائم بعد شهر من القيام والعبادة إلى آخره؟
نعم، بارك الله فيك. هو طبعا كما تعلم سيدي الحبيب وأستاذي الرشيد أستاذ عبد العزيز، كما تعلم أن هذين اليومين قد أبدلنا الله بهما ما كان في الجاهلية، فنريد أن نشير أولا أخي وأستاذي إلى أن عيد الفطر وعيد الأضحى إلى أن كليهما يمثلان شخصية هذه الأمة، الهوية الشخصية الإيمانية للمسلمين في هذين العيدين. ولذلك الحديث المعروف حديث أنس، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، ثم قال ما هذان اليومان؟ يسأل النبي صلى الله عليه وسلم يسأل الناس عن هذين اليومين، قالوا يومان كنا نلعب فيهما في الجاهلية، فقال يعني يشرع ويفصل ما بيننا وبين الجاهلية، سواء الجاهلية القديمة أو الجاهلية الحديثة، فقال إن الله أبدلكم بهما خيرا منهما، يوم الفطر ويوم الأضحى. فابتداء عايزين نقول للسادة المشاهدين وهذان هما العيدان، ولذلك كل التسميات المخترعة في إطار الأعياد لا يصدق عليها وصف العيد شرعا، ويستحسن أن يقال لفظ آخر، يوم كذا، يوم الحرية، يوم الاستقلال، يوم كذا، يوم كذا. أما أن يقال عيد فكلمة عيد سيد الحبيب كلمة شرعية،
تمام،
لابد أن تقال في مناسبة شرعية شرعها الله.
يعني نحن لا نستطيع أن نقول عيد الأم أو عيد كذا أو كذا أو كذا.
لا، سيد الحبيب أولا هناك مأخذان.
نعم.
المأخذ الأول في اللفظ، كلمة عيد كلمة شرع، تقال لما وصف في الشرع بأنه عيد. المأخذ الثاني أننا نحصر بالاحتفال بمعنى من المعاني يوما من الأيام، وبهذا نقتله ولا نحييه. يعني حين يقال عيد الأم، أولا هناك مأخذان، مأخذ كلمة العيد لا تصح، لها ما قيلت شرعا إلا في يومي الفطر والأضحى. المأخذ الثاني مأخذ معنوي، وهو أننا نحصر الاحتفال بالأم في يوم واحد، والإسلام يقيمها على الرؤوس العام كله، أمنا على رؤوسنا وفي قلوبنا العام كله. فإذا جئنا وقلنا يوم الأم أو عيد الأم، إنما الحقيقة في تقدير أننا يعني حصرناه وخنقناه في يوم واحد.
يعني تود أن تقول أن العيد مصطلح إسلامي،
مصطلح
هو
إسلامي
قاصر على
يومي
عيد الأضحى وعيد الفطر المبارك
بموجب فقط. الحديث الذي قدمه،
وأعتقد في سورة المائدة،
نعم،
عندما طلب سيدنا عيسى عليه السلام أن ينزل ربنا المائدة،
نعم،
فوصل تكون عيدا
لنا.
فده ورد في سورة المائدة كلمة عيد أعتقد مرة واحدة في القرآن.
نعم.
أحسنت يا شيخنا،
بارك الله.
طيب، يعني عايزين آداب وسنن العيد، سواء عيد الفطر أو عيد الأضحى. يعني عندما يستيقظ الإنسان، بالخصوص عيد الفطر المبارك ونحن نعيش هذه الأيام بهجة وفرحة العيد، ما هي الآداب والسنن التي يجب أن يتقيد بها المسلم في أيام العيد؟
بارك الله فيك وأحسن الله إليك. كما تعلم سيد الفاضل، وهذا ورد في ثنايا حديثك وأسئلتك حين كنت تقدم وأنت تسأل عن الفرق بين عيدي الفطر والأضحى، أيضا الآداب التي في عيد الفطر تتميز عن الآداب التي في عيد الأضحى، وكلا العيدين نقتبس آدابهما من السنة.
نعم.
فكما نعلم الأعياد في الإسلام تأتي عقيب طاعة، في نهاية طاعة، ولذلك جاء عيد الفطر في نهاية رمضان، وجاء عيد الأضحى في نهاية موسم الحج وبداية المناسك الأخيرة. فهناك حج يعقبه عيد، وهناك شهر صيام يعقبه عيد. لكن مطلوب من المسلمين ها هنا في عيد الفطر ما يناسب المناسبة، ما يناسب معنى عيد الفطر وأجواء عيد الفطر. وهنالك في عيد الأضحى الذي يعني يهل علينا بإذن الله بعد شهرين، هناك آداب تتعلق بهذا العيد تناسب المناسبة الأخرى. فمناسبة عيد الفطر لأننا كنا في شهر صيام، وقد أحسسنا من حكم الصيام بوجيعة الفقراء والمخمصة التي يعيشون فيها، وقد تضربنا ورأينا ذل الجوع والعطش، فجاءت آداب العيد تناسب ما شعرنا به. إذن لابد من زكاة الفطر، فزكاة الفطر لابد وأن تخرج أيضا قبل صلاة العيد، حتى يخرج الفقير من بيته إلى المصلى شبعان، ليس في قلبه حقد ولا حسد ولا انفصال عن المجتمع، وهو يرى المجتمع في حالة بهجة وهو فقير متألم محدش حاسس به، وربما بات ليلة العيد فقيرا جائعا. فشرعت لنا وفرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل مسلم كان حرا أو عبدا، ذكرا كان أو أنثى، وأمر بأن تخرج قبل صلاة العيد. هذا أدب جم وفطنة نبوية بالغة. المعنى أن الفقير في هذا اليوم لابد أن يخرج شبعان. ليه؟ سنرى أخي في أعياد الغربية، وأنا لمحت من خلال مقدمتك البليغة أنك يعني سوف تسأل عن الفرق بين أعيادنا وأعياد الغرب.
نعم.
يعني سيأتي إن شاء الله.
سيأتي إن شاء الله. طيب، الحزن منهي عنه في عيد الفطر المبارك.
أي نعم.
وفي الأعياد يعني في العيدين.
نعم.
لأنه هو الفرح تجديد للطاقة، تجديد لقدراتنا حتى نواصل العمل والإنجاز من أجل صالح الأمة الإسلامية. لكن هناك من يخرج من اليوم الأول لزيارة القبور، وهناك أيضا من يحزن في هذا اليوم. ماذا تقول لهؤلاء الذين يفعلون ذلك؟
بارك الله فيك سيدي. الحقيقة الذين يفعلون ذلك ناقضوا مقصد الشرع من العيد. فمقاصد الشريعة في العيد، وأنت أستاذي والسادة المشاهدون أيضا يعني على دراية كاملة، مقاصد العيد هي الفرح والسرور وإدخال البهجة في قلوب المسلمين وفي دورهم وبيوتهم. فالذي يذهب إلى المقابر يناقض، يضاد، يخالف مقصد الشريعة من العيد. ولذلك ورد أيضا في بعض كتب السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعطي ظهره للمقابر في العيد، وهي إشارة إلى المعنى. مش المقصد الحسي أنه أعطى ظهره، لا، المقصد أنه يعرض عن زيارة القبور في يومي العيد. لما؟ الذي يزور القبر ماذا يحدث هناك؟ يزور أباه أو أمه أو أخاه أو حبيبة، أيا كانت درجة القرابة. عند زيارة القبر وعند تذكر الحبيب المتوفى وغيابه، ولا شك أنه يدخل إلى قلبه شيئا من الهم والكرب. هذا ليس توقيت الهم والكرب والحزن على الإطلاق. ولذلك سيدي أنت فضيلتكم ذكرت لي ما يحدث أيضا في مصر، يحدث في القاهرة أيضا، في يعني حتى في المحافظات والعواصم الكبرى التي يفترض أن فيها وعيا إسلاميا منتشرا، وفي القرى، في القرى يصلون العيد ويتجهون إلى المقابر. وفضيلتكم ذكرت لي أنه في الشام أيضا يحدث ما يشابه ذلك. الحقيقة أنا أعتقد أن هذا من خدع الشيطان للناس، ودخل عليهم من جانب العاطفة فأخرجهم عن مقصد الشريعة في العيد.
تمام. الإسلام يمقت التقوى المرهقة والتزمت والتطرف والمغالاة، ويدعو إلى الوسطية. كيف نفعل هذا المنهج في احتفالنا بالعيد؟ يعني حجم الفرح إلى أي حد، ما هو إطاره؟ يعني هل نفرح على الطريقة الغربية؟ هناك من يفرح بفرح يتجاوز فيه الحدود ويخرجون عن إطار اللهو البريء المسموح به إلى ما وراء ذلك. فنود من فضيلتكم أن تقولوا لنا كلمة في هذا الصدد.
شكر الله لك. سأبدأ من قصة واقعية حدثت هذا الصباح. وأنا قادم إلى قناة شقيقة لكم. وجدت سيارة وتجمع حولها الناس، سيارة وقد اصطدمت بإحدى سواري الكبر الدائري، وخشي الناس على أهلها من الجرح أو يعني أن تكون هناك إصابات بالغة. المهم توقف الناس فنزلنا لنتفقد السيارة، وأخرجنا شابا وفتاة، وقد اشتممنا رائحة السكر البين منهم. فيعني سألته أنت سكران؟ فقال لي ليلة عيد يا عم الشيخ.
لا حول ولا قوة إلا بالله.
فطبعا يعني سؤالك الطيب مع هذه الواقعة يعني نستنتج الإجابة. هذا الشاب يقول ليلة عيد يا عم الشيخ. من الذي قال إن ليلة العيد يباح فيها الخمر المحرم؟ هل نحن غربيون عقيدتنا ليست الإسلام؟ هذا يحدث في الغرب، عندهم ليلة رأس السنة هي ليلة اقتراف المعاصي، ويعتقدون عقيدة أن الله أزن بالفاحشة في هذه الليلة، يعتقدون ذلك سيدي حتى يغفرها. وطبعا القرآن رد على هذا الافتراء، قال إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. فالله تعالى لم يأمر بالفحشاء. نرجع إلى سؤالك الوجيه، نحتفل، نفرح، ندخل السرور قلوبنا وقلوب أطفالنا، نبتهج، فإن هذا من مقاصد الشريعة في العيد. لكن أن نقترف الحرام، الحرام حرام في أيام العيد وغيره. أين كلنا يحفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حين نهى أبو بكر مغنيتين تنشدان في يوم عيد، فنهاهما أبو بكر رضي الله تعالى عنه، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر أن يزجرهما، وقال إنه يوم عيد يا أبا بكر. أي نعم. فالمقصد سيدي المباح من اللهو والأكل والشرب والتنزه في ملك الله وفي أرض الله سبحانه وتعالى، وإخراج الأطفال إلى المنتزهات والحدائق، ولعب الأطفال وإنشاد الأطفال وغناء الأطفال وخروجنا مع الأطفال ببهجة وفرحة وزيارة الأرحام، وكل هذا من مقاصد الشريعة في العيد. لكن أن تأتي بسجارة مخدر في العيد هذا حرام
طبعا،
أن تأتي بكأس عقار أو بكأس خمر في العيد هذا حرام، أن تطلب الفاحشة والزنا ومخالطة النساء المحرمات هذا حرام. لم يقل أحد بأن العيد أن نقترف المعاصي أبدا على الإطلاق، ولم يقل أحد أن نلتزم الوجوم والعبس والتزمت
وسطية.
أين وكذلك كنتم أمة وسطة،
يعني دون إفراط ولا تفريط.
أحسن.
ولكن ما قولك، ما رأيك في قول في فتوى ابن حزم الذي أباح الآلات الموسيقية في بعد أن يعني حرمت من قبل فقهاء عصره؟ فكيف تقول في هذا الصدد؟
والله سيد الحبيب ابن حزم من علمائنا الأجلاء وعلى العين والرأس، وله مكانة مرموقة في الفقه الإسلامي، ولكنه انفرد في هذه القضية. والأسلم ألا نأخذ بالفتاوى المنفردة التي تخالف فتاوى جمهور العلماء مع الإقرار بفضله وعلمه. ثم إن ابن حزم له فتاوى وله فقه شديد، يعني له فقه شديد، يعني البعض الذي كان يعني يحاججنا بفتوى ابن حزم في الغناء كنا نسأله أتأخذ بمذهب ابن حزم في كل ما قال؟ اشمعنى الحتة دي؟
يعني لو خد في مذهب إجمالا يجوز له؟
يجوز لسبب
ويحمل مسؤولية ابن حزم؟
غير كده إنه
وين استفتي قلبك؟
أيوة نعم. غير كده سيد الحبيب إن ابن حزم لما يشد عليك في حاجات كتيرة وتسقط منك حاجة، يعني لعل ما أخذت به نفسك من الشدة يجبر لك من كسر لعل. لكن هم الإخوة الذين يجيزون الغناء يعني يقصدون هذه الفتوى وحدها من فتاوى ابن حزم.
أحسنت فضيلة الشيخ، نذهب إلى فاصل.
أهلا وسهلا.
ثم نعود.
نعود بإذن الله.
والكل سعيد فرحان باليوم ده، أهلا يا عيد أهلا يا
أهلا ومرحبا بكم مشاهدينا الأعزاء. نعود لفضيلتكم، ونود من فضيلتكم أن تكلمونا عن مظاهر العيد الآن. هل هناك فرق بين مظاهر العيد اليوم ومظاهر احتفالاتنا بالعيد مثلا من عقود؟
أي نعم. كما
ما مدى التغير الذي حدث؟
طبعا ربما تكون هذه سيدي سنة كونية، يعني عادات الناس تختلف مع اضطراد الزمان. ولا شك أننا كنا في صغرنا يعني نحتفل بالأعياد على صورة تختلف بحكم الوسائل والأدوات التي كانت موجودة في زماننا. يعني كنت أذكر أننا نركب ما يسمى بالحنطور ونجوب المدينة فرحين مسرورين. الحنطور الآن اختفى تقريبا وحلت محله السيارات الفاخرة والفاخرة
الملوثة للبيئة.
فالآن الشباب يخرجون بالسيارات وبيعملوا ما يسمى بالأمركة، الفرامل الأمريكية
طبعا، وقعدوا يعملوا فرامل كده وأصوات غريبة.
أي نعم.
ومزعجة للمرة أحيانا.
ومزعجة فعلا. وهناك يعني بعضهم يجلس على النافذة لا يجلس على المقعد، وبعضهم يجلس فوق السيارة. فطبعا اختلفت طبعاً الأمور تماما. أيضا كنا يعني أقصى ما نستطيع أن نفعله يعني بعض التنزه في الحدائق. اليوم التلفزيون استأثر بالناس وأصبح يعني يشدهم إلى مقاعدهم في بيوتهم أكثر من الخروج، وهكذا. أعتقد أنها سنة كونية لابد أن تختلف الصورة من مجتمع لمجتمع ومن زمان إلى زمان.
التطور.
أي نعم.
تطور البشرية، لكن أحيانا التطور قد لا يكون الأفضل يعني.
صحيح.
المفروض أن التطور يكون الأفضل.
نعم.
لكن أحيانا في بعض مظاهر الثقافة أو بعض عناصرها لا يكون التطور نحو الأفضل.
صحيح.
أحيانا يعني، وأحيانا التطور يحمل إيجابيات وسلبيات.
صحيح.
يعني من الصورة التي نقلتها فضيلتكم بعضها جيد، ولكن هناك تلوث الهواء والزحام
وتعريض الناس للخطر
والصخب وتعرض الناس للخطر إلى آخره.
نعم.
طيب ما دمنا أوغنا في الماضي، فسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم كيف كانوا يحتفلون بالعيد؟
نعم.
ربما المشاهدين يودون أن يعرفوا يعني يوم في حياة سيدنا رسول الله، اليوم الأول في العيد، أيام العيد كيف كان بيقضيها، كيف كان بيتعامل مع أصحابه مع زوجاته مع أهله.
نعم، هو المستقرأ من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الاحتفال لديه صلوات الله وسلامه عليه كان يبدأ دائما بصلاة العيد، ثم بالموعظة، ثم بزيارة الأرحام أو استقبال أهل الفضل في بيته، وأيضا يجالس أهله ويجالس زوجاته ويجالس أولاده ويجالس بناته صلى الله عليه وسلم. يعني الناحية التعبدية كانت قائمة مع الناحية الاجتماعية التي كان يفرغ فيها النبي صلى الله عليه وسلم من أي شواغل أخرى، ويمكث في بيته لاستقبال أصحابه أو يزورهم صلى الله عليه وسلم. وهذا هو مشهد العيد بجناحيه الديني والاجتماعي في عهد نبينا صلى الله عليه وسلم. نعم. وكان يأذن للصبية، وكان يأذن للأطفال وأطفال الغير باللهو والعبث والفرح في طرقات المدينة. فهناك كان مظهر اجتماعي وديني طيب رائق. نعم.
تمام. أود من فضيلتكم أن توجهوا لنا كلمة للسادة المشاهدين في هذا اليوم المبارك حين يلتقون فتتصافح الأيدي. نود أن تتصافح القلوب وتتصافح القلوب.
نعم.
هل لكم أن توجهوا كلمة في هذا الموضوع؟
بارك الله فيك، تفضل. هو طبعا فضيلتكم تقصد أن يكون هناك تواطؤ بين اليد والقلب.
بالضبط.
وهذه دعوة مباركة تتسم وتتناغم مع الشرع.
نعم.
فالشرع قال لا تحسد ولا تباغض، والشرع يعني نهى عن التنابذ بالألقاب، ونهى عن التجسس كما ورد في سورة الحجرات، وكما ورد في أحاديث نبينا صلى الله عليه وسلم وصايا كثيرة. هذه الوصايا سيدي يعني تنفذ إلى القلب، باعتبار أن تصافح اليد مشهد شكلي، إذا لم يسبقه كما تفضلت طهارة قلب وصفاء قلب واستفراغ القلب من الحقد والحسد والغل، فإن هذه المصافحة تصبح صورة شكلية موقوتة وتصبح خداعا اجتماعيا يخفي خلفه ضغينة مرفوضة. فالحقيقة ينبغي أن نرجع إلى قلوبنا ولو في خلواتنا قبل أن نصافح الناس. أنا اليوم سأخرج إلى صلاة العيد، أو أنا اليوم سأخرج ربما ألاقي فلانا الذي خاصمته لم أخاصمه في الله، لعله خاصمه في مسألة من مسائل الدنيا فلم يخاصمه في الله، وبالتالي ليس لهذه الخصومة أجر عند الله، بل ويعاقب عليها الله بتأخير القبول الأعمال. يعني الأعمال تؤخر، يعني يقبل الله من هذا وذاك ويقول دعوا هذا وذاك إنهما متخاصمان، فيؤخر العمل ويؤخر قبول العمل بخصومة ليست لله سبحانه وتعالى. وها هنا نتنازل ونتصافى ونتصافح، وهنا يصبح العيد عيدا في قلوبنا وعيدا في حياتنا.
تمام. مصداقا لقوله تعالى
نعم.
يا أيها المدثر قم فأنذر
نعم.
قم فأنذر وربك فكبر وثيابك
فطهر.
هنا معنى الثوب
نعم.
يشمل المظهر والمخبر
نعم.
الشكل والمضمون
نعم.
وهكذا يجب ده التزام. هذا معناه أن هذه رسالة للمسلمين. هذه الآية دي عبارة عن رسالة دائمة أن يكون الإنسان طاهر الثوب
نعم.
وطاهر القلب. كلاهما
نعم.
أحسنت. طيب نتوقف عن تكاليف العيد
نعم.
تكاليف الحياة نحن نعرف أن تكاليف الحياة هي بازدياد عوضا عن تتقلص
نعم.
عن بالزيد
نعم.
فيعني هل تكاليف الحياة وأعباء الحياة قللت من قدرة الإنسان على الفرح في العيد
نعم.
يعني وإلى وكيف نستطيع أن أن أن, أن نجعل الناس قادرين على الفرح يعني
نعم.
وبصورة أخرى ما هو واجب الأغنياء نحو الفقراء
نعم.
كيف يقيمون جسرا بينهم بين الأغنياء وبين الفقراء حتى
نعم.
تكون العيد يكون العيد فرحته أعم بين الجميع فقراء وأغنياء
نعم. بارك الله فيك. كما تعلم سيدي الحبيب فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من مقاصدها أن يعم الخير على المسلمين قاطبة فقيرهم وغنيهم. لكن أريد أن أقول إن هناك ظاهرة بزخ في مسائل النفقة في رمضان والعيد. ولو حصرنا مع الوضع في الاعتبار أننا نفرح ونشتري ما يدخل السرور على أنفسنا أولادنا ولا بد أن تكون هناك سعة في نفقة رمضان والعيد ولكن أيضا خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا. فقضية أن نفرح قضية معقولة وشرعية ونشتري في العيد ما لا نشتري في غيره. احنا بنجيب الكحك وبنجيب البسكوت وبنجيب لا بأس ولكن لا داعي للإسراف. الإسراف مرفوض في العيد وغيره. فلو تصورنا سيد الحبيب أن الناس تصرفت في حدود التوجيه الشرعي كلوا واشربوا ولا تسرفوا لن تجد أحدا في هذا اليوم يشكو فاقة ولن تجد أحدا يشكو. احنا عايزين نطلع نتفسح يوميا وعايزين نشتري يوميا فوق طاقتنا وفوق قدرتنا على الأكل والشرب
نعم.
ونريد مظهرا نريد سيارات معينة أو شكل معين. هذه تخرج بعضنا عن دائرة الوسطية وبالتالي يصاب بالاكتئاب
نعم.
ويصاب بالحزن.
يعني أنت تشير الآن إلى مسألة الطرف
نعم.
يعني أنت تشير إلى نظرية إشباع الحاجات في الإسلام
أي نعم.
أن كل إنسان عليه مهما كان غنيا
أي نعم.
أن يشبع حاجاته بالقدر الذي يحتاجه
أي نعم.
يعني حتى لو كان ملياردير
حتى لو كان
عليه أن يركب سيارة معينة ويلبس لباس معين طالما أن غيره مش بحاجاته
أي نعم صحيح.
يعني قد لا ترضي هذه النظرية
لا هي
بعض.
هي حترضي. هو لو أخرج زكاة ماله
بالزكاة فقط
وإن شاء أن يضاعف مع الزكاة فهناك فرائض أخرى مع الزكاة.
طب وفي أموالهم حق معلوم
للسائل والمحروم.
وفي آية ثانية وفي أموالهم
حق للسائل والمحروم
تمام.
فيعني أقول إذا أعطى يعني ربنا سبحانه وتعالى قال سيدنا في سورة الإسراء وآتي ذا القربى حقه والمسكينة وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا
تمام.
فهناك حقوق
نعم.
تعطى أولا وبعد ذلك إن الله يحب أن يرى أثر نعمته.
ربنا سبحانه وتعالى نهى عن الإسراف
نعم.
واتهم حتى أعتى العتاة والجبابرة كفرعون وأنا بالعلو والإسراف
نعم.
كذلك الطغاة والمتجبرين والمتكبرين دائما صفة الحقهم صفة الإسراف
الإسراف نعم.
فالإسراف والتبذير والترف ثالوث بغيض
صحيح
منهي عنه في الإسلام
صحيح.
فأعتقد أنه في هذه المناسبة الكريمة الطيبة ممكن أقول كلمة لجماهير المسلمين أينما كانوا أن لا يسرفوا ولا يبذروا ولا يكونوا من المترفين
نعم صحيح.
خاصة أنه العيد أحيانا تلحقه بعض مظاهر الصرف والطرف والتبذير
أي نعم. وهو الحقيقة هنا سيدي يعني الناس تختلف باختلاف يعني ثقافاتهم وباختلاف أقساطهم في الديانة، فالشيطان يقف للناس عند كل سبيل.
نعم.
فيأتي الشيطان في الأعياد، السبيل الميسر للشيطان للإيقاع بالمسلمين أن يأخذهم إلى حظيرة الإسراف. ويرى أن المسلمين ويرى أن الناس في أعيادهم يحبون النفقة والسعة، فيشد الحبل شدا قويا جهة الإسراف، يريد أن يخرج بأي معصية. فخلي بالك في العيد أخي المشاهد وأختي المشاهدة، خلي بالكم نأكل ونشرب ونتوسع، ولكن في حدود شرعية وضوابط شرعية، بحيث أن الشيطان كما جاء في الحديث يقف للإنسان عند كل سبيل.
نعم.
أنت شكلك كده ماشي عايز تنفق، طب تعال وهات 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 وهات، إلى أن يوقعه في الحسرة. قال ربنا: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا.
وسطية.
وسطية.
الوسطية، يعني الإسلام دين الوسطية، ولو التزمنا الوسطية في حياتنا لا سلكنا طريق النجاة.
أي نعم.
هذا أكيد.
نعم.
طيب فضيلتكم، يعني التقنيات الحديثة.
نعم.
من هواتف محمولة، من فيسبوك، من إنترنت. الآن أصبحت الصيغة العامة للتواصل بين المسلمين، ربما يعني 80% من التواصل بيتم عن طريق
هذه الأجهزة،
هذه الوسائل والأجهزة. هل شرعا التواصل والتراحم بهذه الطريقة كاف أم لا؟
كما تعلم وكما تعلمنا منكم سيدي، الأمور بمقاصدها. بمعنى هذه الوسائل والأدوات هل تستخدم استخداما شرعيا حميدا أم تستخدم استخداما شيطانيا خبيثا؟ أنا معي النت أو الشبكة العنقودية.
نعم.
أية مواقع أدخل عليها وأية مواقع أنتفع بها، فإذا ما دخلت إلى مواقع العلم والإصلاح والثقافة ومواقع المشايخ ومواقع قراءة القرآن والدروس العلمية فبها ونعمة.
أقصد حضرتك يعني أنه إذا أنا تواصلت مع أخويا أو أختي بالفيسبوك أو الإنترنت أو الهاتف،
نعم،
هل هذا شرعا يكفي؟
في حالة واحدة.
نعم.
إذا حيل بينك وبين زيارة أخيك أو أختك بفاصل مكاني بعيد، لو أنك في مصر وأن أخاك في فلسطين،
نعم،
حالت بينكما طول المسافة ووجود العدو المحاصر،
نعم،
ففي هذه الحالة أصبحت الوسيلة الوحيدة للتواصل والتراحم هي الهاتف. لكن إن كان في وسعك أن تزوره فالزيارة أولى وأوجب وأفضل وأرحم وأوصل للعلاقات.
نعم.
أما البعض فعلا، أنت سؤالك يعني يتسم. نعم. بالذكاء الشديد سؤالك،
يعني إذا كان بالإمكان الاتصال المباشر فهو الأفضل،
المباشر الزيارة.
نعم.
ولكن إذا حال حائل طول. نعم. المسافة، وجود عدو، وجود خوف أيا كان.
نعم.
فإذا أعمد إلى هذه الوسائل. لكن أنا جاري أو أخويا في البيت اللي جنبي أو العمارة اللي جنبي أو الشارع اللي ورايا أو حتى بينه وبينه نص ساعة مواصلات، ساعة ساعتين. نعم. أروح له أو لا،
لأن قيمة التواصل البدني المباشر.
نعم.
أكبر،
أقوى
وأقوى أقوى. نعم. تأثيرا وأعظم أثرا.
نعم.
أما التواصل بالتليفون ربما يعني لازم بقول البعيد عن العين. يعني بيكون أقل تأثيرا على
أكيد.
الأقل
أكيد.
ولذلك أنت تنصح بالتواصل البدني المباشر. أي نعم.
ما دامت الزيارة متاحة وممكنة ولو بشيء من الكلفة.
نعم.
أفضل من الاتصال
العبر
الصوتي العابر التك... الذي. نعم. لا يغني ولا يسمن من جوع.
أحسنت. طيب نأتي إلى المطعومات. نعم. مطعومات العيد.
نعم.
إطعام العيد يعني تتباين الشعوب العربية والإسلامية في أنواع وأصناف الطعام.
نعم.
فنجد مثلا في فلسطين عندنا المقلوبة، طعام رز ولحم وكذا، يعني في الخليج عندهم.
أنا عايزك توضح للمشاهد بس أن المقلوبة ده اسم الطعام عشان جات خلف فلسطين.
المقلوبة الرز واللحم.
أيوه.
والبذنجان والحمص، يعني أكلة شعبية مشهورة يعني.
نعم.
كذلك برضو في المغرب العربي عندهم الكسكسي واللحم كذا. إنما هنا في مصر يتميز المصريون بالفسيخ المدخن والأسماك المدخنة بصورة عامة خاصة الفسيخ. حتى في فلسطين عندنا قسم برضو بيأكلوا الفسيخ صباحا، بيعتبروا أنه طهرة للأمعاء أو بعد صيام طويل يعني، وهو بيكون مملح طبعا. لكن احنا عندنا فلسطين، في فلسطين يقلأ، إنما هنا يؤكل نيئ، يؤكل نيئا. فهذا الأمر دعا أحد شيوخ الأزهر، رئيس لجنة الفتوى بالأزهر سابقا اسمه عبد الحميد الأطرش، إلى إصدار فتوى بحرمة تناول الفسيخ. انطلاقا من قوله تعالى: أحل الله لكم الطيبات وحرم عليكم الخبائث.
يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. نعم.
وباعتبار الفسيخ أنه أحد هذه الخبائث.
نعم.
يعني هو باعتبره أنه من الخبائث. وأنه ضار بالصحة. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تلقوا بأيديكم
إلى التهلكة.
إلى التهلكة. أيضا وزارة الصحة أصدرت عديد من البيانات في السابق بتؤكد على خطورة تناول الفسيخ. فهذه الفتوى، أنت ما رأيك في هذه الفتوى؟ يعني إذا كان هي فعلا الفسيخ عليه بكتيريا وسموم كثيرة، وأنه يعني يرهق الكبد في تنقية هذا البروتين ويشكل عبء على الإنسان، يعني هل الفتوى، إلى أي مدى هذه الفتوى يعني ممكن الأخذ بها؟ رغم أن الناس لا يأخذون بها طبعا ويأكلون ما يشاءون.
نعم.
فتعليق حضرتك على هذا، على هذه الفتوى.
التعليق الأول: نحن نحترم فتاوى مشايخنا وعلمائنا، هذا مبدئيا. الأمر الثاني: القول بأن الفسيخ من الخبائث يحتاج إلى مراجعة، فهو سمك وتعرض إلى نوع معين من كما يقال، كما تفضلت، بالتدخين، وربما بالتمليح بوضعه في صفائح ملح حتى يأخذ قسطا من الأملاح وإلى آخره. أما القول بأنه من الخبائث فأنا يعني أجد في نفسي من هذا الوصف، لأنه في البداية والنهاية هو سمك، والسمك طيب حلال.
تمام.
يعني أما أنه ينطوي على كثير من البكتيريا الضارة فهذه محلولة، ننتقي ونركز ونفرض الرقابة على أماكن بيع وتصنيع هذا السمك، لكن
هو صعب، من الصعب جدا أن تفرض أنت يعني الرقابة، خاصة مصانع تحت السلم هذه كثيرة جدا، وكل من هب ودب يصنع، وأحيانا تشترى بضائع مخزنة.
نعم.
وفاقدة الصلاحية وتروج في الأسواق، يعني هذه ظاهرة يعني تكاد تكون منتشرة يعني.
ما إذن يعني علينا أن نشدد الرقابة على تصنيع وتوزيع هذه المنتجات، لأنه هذا الذي تخوفت منه سيدي قد يحدث في اللحم، قد يحدث في المعلبات
فعلا،
قد يحدث في كل شيء
فعلا. حتى في صدر التقارير، حتى اللحم، الجزارين اللي بيعرضوا اللحم في الهواء، يعني نسبة البكتيريا على السنتيمتر مكعب تجاوزت المعدل العالمي.
نعم.
يعني احنا عندما نعرض مثلا قطعة، الجزار يعرض اللحم في الشارع.
نعم.
ولا يغطيه مثلا بإشوال بلاستيك أو بأي غطاء. هذا بيؤدي إلى تراكم البكتيريا عليها بكميات كبيرة، وفي حد عالمي مسموح به، لكن احنا عندنا تجاوزت. وأعتقد أنه حتى في الدول العربية تجد أنت أحيانا تبقى راكب عربية وتنطلق في شارع تجد الجزارين في الشارع، يعني حتى على الطرقات العامة يذبحون ويوزعون.
والسيارات التي تحمل اللحم المكشوف موجودة بتعدي حوالينا
بالضبط،
وتمر في عوادم السيارات وتحمل
يعني حضرتك عايز تقول الرقابة ثم الرقابة ثم الرقابة،
الرقابة، ولا نستطيع أن يعني نفتي بالتحريم أبدا.
نعم.
لأن الناس لا أكلته، والناس لا تتضرر إلا من الجزء المسمم منه.
نعم.
الذي يعني خلى من الرقابة والذي قدم يعني هكذا.
تمام.
لكن فريق كبير يأكل ولا شيء.
تمام. السؤال ما قبل الأخير،
تفضل.
يعني هل الإسلام يعني يعين أطعمة بعينها، أغذية بعينها، طعام بعينه للعيد أو للمناسبات؟
ليس هناك.
وما هي المعايير والضوابط للطعام الذي يقدم في العيد، سواء لنا أو لضيوفنا أو لغيرنا؟
هو الإسلام لم يحدد سوى الحل.
نعم.
سوى الحل.
نعم.
والنبي صلى الله عليه وسلم حين كان يقدم له طعام لا يأكله يقول هذا ليس من عادة قومي، لم يأكله قومي، ولا يقول لم يكن يقول بأنه حرام أو مرفوض أو خبيث أو كذا، طالما يعني هو يباح أكله كان يقول لم يعرفه قومي لم يأكله قومي. رأيت يا سيد الحبيب؟
نعم.
المفترض في عيد الأضحى، المفترض المتوقع أن يقدم السريد باعتبار أن هناك ما يعني الذبح وهكذا في عيد الأضحى،
وكان يقدم أيام الرسول صلى الله عليه وسلم.
أي نعم. لكن من قدم غيره ولم يجد غيره أهلا وسهلا، ليس هناك طعاما محددا أو سنة لطعام محدد يقدم في أحد العيدين.
نعم.
أي نعم.
إنما الطعام الزكي الطاهر
الطيب،
الطيب هو الذي يكسب بطريقة حلال.
نعم.
طرق الحلال.
نعم.
هو الطعام المفضل عندنا في الإسلام.
نعم.
طيب فضيلة الشيخ، الآن يعني لو عملنا حوصلة لما يجري في العيد من تقاليد ومن عادات ومن سلوكيات، يعني ما الذي يخرج عن تقاليدنا وعاداتنا مستحدث بين الناس الآن؟ ممكن أنت يعني تعطي في كلمة أو توجيه من فضيلتكم، يعني صور التعبير عن العيد، التقاليد الجديدة المستحدثة، عاداتنا يعني التي لم تكن موجودة ودخلت إلى ثقافة العيد. يعني زمان كان عندنا ثقافة عيد معينة وليها إطار إسلامي محدد، الآن أكيد في يعني عناصر ثقافية أخرى دخلت على فرحتنا بالعيد وعلى طريقة احتفالنا بالعيد. ما هي هذه التقاليد والعادات الغريبة المستحدثة؟ وكلمة بالخصوص.
بارك الله فيك. هو طبعا كما عودتني من خلال استدراكاتك الرشيدة، نحن نهتم دائما بالأصول، نقاعد المسائل. فالقاعدة ابتعد عن الحرام وافعل ما شئت مبتهجا بالعيد، يعني الأصول، القاعدة الأصولية، لا تقترف حراما واحتفل كيف شئت.
نعم.
فالحرام بين والحلال بين. فمن الصور المستحدثة التي نوصي الشباب بالابتعاد عنها،
نعم،
قيادة السيارات بطريقة طائشة وفيها رعونة،
نعم،
بحجة الفرح والسرور في الشوارع والتسابق في الطرقات، وما ينجم وما يترتب عن هذا من إصابات بالغة وحوادث مثيرة تقع في شوارعنا وتعرض الناس للخطر. هذه قضية من ناحية الأصولية خطر وخطأ.
نعم.
لا ضرر ولا ضرار.
ولا ضرار.
نعم.
نعم.
فليخرج شبابنا، ولكن أن يختلط شاب بشاب لا تحل له ويتمازحان ويتلامسان ويتراقصان، هذا حرام بين. لكن أخرج وحدك أو مع مجموعة من الذكور، الشباب الذكور مع الذكور والفتيات مع الفتيات، لا بأس ولا حرج. لكن أن يختلط الفريقان واختلاطهم ينجم عنه ما ينجم
يعني
من المفاسد.
فكرة الاختلاط في العيد دي أصدق أنها يعني ثقافة غريبة دخيلة علينا.
وأيضا ارتداء الفتيات للملابس الساخنة المحرمة شرعا في العيد بحجة أنها أيام عيد حرام،
أيضا
فلتخرج بملبسها الشرعي المحتشم ولتتنزه ولتخرج إلى المنتزهات ولتلتقي بأخواتها ولتشهد الحدائق، لكن أن تلبس ما يثير الشباب وما يظهر مفاتنها فهذا حرام.
هذا حرام. فضيلة الشيخ، في ختام هذا اللقاء الطيب المبارك، هل لك أن توجه رسائل إلى رسالة معينة، كلمة إلى الجمهور نختم بها هذا اللقاء الطيب المبارك؟ ماذا تقول مشاهدين الأعزاء؟
مشاهدي قناة الخليجية فئة متميزة، الذي يحب قناة الخليجية على قدر هائل من الثقافة والعلم والدين، فإن هذه القناة لا تستهوي غير المثقفين. وبالتالي نقول لمشاهدنا، لمشاهدي قناة الخليجية، نحن سعداء بك، فلا تترك هذه القناة ولا تترك التعامل معها والتواصل معها وإزداء النصح إلى العاملين فيها. هذا بالنسبة لقناة الخليجية عيد وحده، أن يتواصل السادة المشاهدون مع القناة بالود والنصيحة وبالتصحيح والتصويب إن كان هناك وجه للتصحيح والتصويب. هذا هو العيد عندنا في قناة الخليجية، وأعتقد أنني سعيد جدا بهذا اللقاء مع أستاذي الأستاذ عبد العزيز.
بارك الله فيك.
وأعتقد أن أسئلتك يعني تتسم بالذكاء والشمولية.
بارك الله فيك.
وأسأل الله عز وجل أن ينفع بك المسلمين.
الله يبارك فيك. وأنا بدوري باسم المشاهدين والمشاهدات نتوجه بالشكر لفضيلتكم.
فضلك الله.
وبارك الله فيكم. ومشاهدينا الأعزاء، إلى هنا نصل إلى ختام هذا الجزء الأول من فرحة العيد، ووعد بلقاء جديد مع شيخنا الأستاذ هشام التابعي.
أكرمك الله.
ونستودعكم الله على أمل اللقاء بكم في الجزء الثاني من هذا اللقاء فرحة العيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
والكل سعيد فرحان باليوم ده، أهلا يا عيد، أهلا يا عيد.